السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مشاعر قرآنية. أنتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله رب العالمين. كان حصل انقطاع من البث من شوية، كنت بدأته وتقريبا في مشكلة في الانترنت عندي هنا في البيت، فلو حصل مشكلة تاني يعني بقى هنعتذر عن اللقاء النهاردة ونكمله بكرة. يعني انا بقى لي ساعة تقريبا اتأخرت شوية، معلش انا بعتذر النهاردة عن التأخر في البث لظروف العمل، وبعد كده لما جيت برضو مش عارف ادخل بسبب انقطاع الانترنت. اعتقد كده العدد كافي، نبدأ بقى بإذن الله. اتكلمنا بالأمس بفضل الله عز وجل عن شعور قرآني متكرر، وهو شعور الاستكبار، وإزاي إن رب العالمين سبحانه وتعالى اتكلم عن شعور الاستكبار في سياق الذم بشكل شبه مطلق، يعني مفيش مطلق، يعني مفيش أدنى ذكر للاستكبار وللمستكبرين في القرآن إلا في سياق التحذير وفي سياق الذم. وفصلنا في مشاعر الكبر وقلنا كلام يعني اعتقد انه من الاهمية بمكان، خصوصا مع وجود هذا النوع من المشاعر في هذا الزمان بشكل اكبر، يعني مع وجود نوع من انواع التطور في امكانيات كل انسان مننا وابرازها، ومع وجود وسائل التواصل، فبدأ يبقى في نوع من انواع الاحساس بالذات شوية، والإحساس بالذات أو الإحساس بالإمكانيات أو الإحساس بمؤهلات الكبر إنجاز التعبير، وإن كان أصلا لا شيء أبدا يستوجب إن الإنسان يشعر بالكبر، لكن في حاجات أسباب حتى يعني لما نيجي نقول مثلا نموذج أشهر المتكبرين وأول المتكبرين فيما نعلم إبليس، جاب مبررات لوجود هذا الكبر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فيعني صعب ان حد يستكبر من غير ما يكون عنده اسباب لهذا، يعني يكون. ولذلك يعني كان في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، كان من ضمنهم نوع، لما تقف معاه كده شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنهم امام عادل، ان هو قد يعني يدعوه او تدعوه قوته او اسبابه الى انه ايه؟ الى انه مثلا يستكبر وانه يظلم وكده، لكن ان هو كل ده لم يفعل به ذلك وجعله اماما عادلا، فكان ده من اسباب الاكرام له في الاخره. فوجود اسباب للكبر بتؤدي لتسرب هذه المشاعر، واتكلمنا عنها بالتفصيل، مش هكرر بقى الكلام تاني عن الكبر، لكن قلنا هنتكلم النهارده عن ما ينبغي او نقيض الكبر، او ما اراده الله عز وجل من عباده، بدلا من مشاعر الكبر التي لا يدخل من تتسرب إلى نفسه مثقال ذرة من هذه المشاعر لا يدخل الجنة، كما قال الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب إيه المطلوب؟ كيف ينبغي أن يتعامل الإنسان؟ ينبغي أن يتعامل الإنسان بمشاعر النقيضة، وهي مشاعر التواضع أو الهون، كما قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن، وزي ما عنونا لهذا اللقاء بيها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا. ابن القيم رحمه الله بيقول هونا أي في سكينة ووقار، متواضعين غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين. سكينة ووقار وتواضع، غير متكبرين، غير لا يمشي على في الأرض مرحا، كما في وصية لقمان، ولا تمشي الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، دي آية تانية. هذه الآيات وقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تعتبر دي الدليل العمدة من القرآن في مسألة التواضع، يمشون على الأرض هونا، وقيل هم أصحاب وقار وعفة، لا يسفهون وإن سفه عليهم حلم. والهون في اللغة يعني إيه كلمة هون؟ عشان نبدأ نفهم الشعور القرآني ده، الهون في اللغة هو الرفق واللين، يعني كلمة الهوان لو جينا بقى نشوف لفظ تاني أو اشتقاق تاني لهذه اللفظة، فهي فيها صفة من صفات أهل الإيمان، وفيها صفة من صفات التذلل، وهنقول دلوقتي الفرق بين التذلل المذموم والتذلل المحمود، لأن ربنا قال أذلة مع المؤمنين، فهنا في سياق مدح، فمش كل الذل ممنوع، مش كل الذل نقدر نقول ان هو انت ذليل فدي حاجة تسيء اليك، لا بالعكس، فيها مقامات وفي سياقات ممكن تكون الذلة على المؤمنين هي الممدوح. فربنا سبحانه وتعالى كلمنا في البداية هو في صفات عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا، ولما اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبما رحمة من الله لنت لهم، برضو من اللين، قلنا ان الهون من الرفق واللين، فلفظ اللين يأتي هنا لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في آية أخرى واخفض جناحك للمؤمنين. يعني ايه اخفض جناحك؟ يعني ألن جانبك لمن آمن بك، تواضع لهم. القرطبي قالها لفظا كده، اخفض جناحك يعني تواضع للمؤمنين. وفي سورة الشعراء قالها واخفض جناحك لمن اتبعك، يعني مرة واخفض جناحك للمؤمنين دي في سورة الحجر، وبعدين في سورة الشعراء واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ووصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، لسه قايل الآية يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولما اتكلم عن لا ده دول اللي هيأتوا بعدهم، لكن في البداية لما ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين قال ايه؟ قال أعزة أشداء على الكفار رحماء بينهم، اتكلم هنا عن الرحمة. لكن في سياق بقى الذلة والهون والتواضع قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك ابن كثير قال هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخي ووليه متعززا على خصمه وعدوه، كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذلك ابن القيم بقى بيشرح معنى الذل ده، بيقول لك لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات، عداه الله بأدلة بأداة على تضمينا لمعاني هذه الأفعال. يعني هو هنا ربنا المعنى ده دقيق شوية فركزوا فيه يا أخوان عشان تفهموا، أذلة على المؤمنين مش معناه أنهم عميد ذللونهم، يعني أما المعنى إيه؟ قالك استعمال لفظ على مش لفظ لام، الأصل ذليل لفلان، لا أذلة على. يعني إيه؟ يعني قالك ده ذل بمعنى اللين اللي صاحبه ذلول، قالك المؤمن ذلول. في حديث أصلا على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ المؤمن كالجمل الذلول والمنافق والفاسق ذليل. يبقى في فرق بين ذلول وذليل. فهنا قال أذل على المؤمنين، يعني قال لك ينقادون ويعني لا يتكبرون على إخوانهم ولا يسيئون إليهم، بل يعني من لا يعلم أن هذا التواضع يظن أنهم أذلاء لهم، هم مش محتاجين منهم حاجة بس هم بيطيعوا أمر الله عز وجل بهذا التواضع. ولذلك ربنا سبحانه قال في علاقة مع الوالدين شبيهة بذلك، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهنا ده أمر بالتواضع للوالدين كأنه ذليل لهما، وده مش المقصود به الذلة بقولك المذمومة شرعا، لكن دي كأن الذي ينظر إلى هذا التعامل مع الوالدين أو مع المؤمنين يظن أن له حاجة عندهم، يظن أنه يتذلل لأجل مصلحة، لكن التواضع لا يكون لأجل مصلحة ولكنه يكون خصلة في المؤمن وشعور قرآني كما بينا. ورب العالمين قال إن هو ده المطلب لمن يريد أن يدخل الجنة. قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا في الأرض، الدار الآخرة يقصد هنا الجنة، نعيمها المقيم الذي يعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياه. ربنا قال صفاتهم إيه؟ لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون استكبارا، لا يريدون تعاليا على الناس، بل هم مع ناس متواضعين لا يريدون التعالي عليهم. ولذلك هتلاقي بقى في أحاديث كثيرة برضو عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني احنا قلنا كده الآيات الرئيسية اللي فيها معنى التواضع، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد التواضع كثيرا جدا في أحاديث، يعني في حديث مشهور جدا وهو العمدة في هذا الباب برضو ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه، أو الرواية المشهورة من تواضع لله رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يعني إيه؟ يعني الظن اللي بعض الناس بتقول عليه اللي هو إن التواضع ده نوع من أنواع الذل وأنا مستعلي وأنا كبريائي وكل الكلام ده، لا العكس هو الصحيح، كلما تواضعت لله عز وجل، كلما تواضعت لإخوانك المؤمنين، كلما تواضعت في مقامات التواضع كلما رفعك الله عز وجل. زي برضو ما العفو بيظن الناس ان هو برضو ذلة، مع ان ربنا يقول لك ايه، شوف او الحديث اللي احنا سمعناه ده، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. يعني هو بقى فاكر انه لو عفا يبقى انا مذلول، وازاي وكرامتي وشعب ايه، ربنا هيعزك لو عفوت. اوعى تظن ابدا ان العفو ضعف، اوعى تظن ان العفو في نوع من انواع التذلل، لا العكس هو الصحيح، ان ربنا سبحانه وتعالى هيعزك لو عفوت. واوعى تظن ان التواضع هيخليك انك هين على الناس ولا قيمة لك، لا. النبي عليه الصلاة والسلام، تصدق النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما تواضع احد لله، مش بقى تواضع عشان مصلحة زي ما بقول لك، لا ده فرق مهم، انا بتواضع عشان ده خلق اسلامي، عشان ده دين، عشان ده من المشاعر القرآنية المهمة، امشي على الارض هونا لاكون من عباد الرحمن الذين استحسن الله عز وجل اخلاقهم. فلما بعمل كده لله الا رفعه الله عز وجل، يمنحه الله عز وجل في الدنيا جزاء على تواضعه في الدنيا، ان ربنا سبحانه وتعالى يرفعه ويثبت له في القلوب يعني نوع من انواع النظر، يعني ما يبصلوش الناس على انه ذليل ومهان، لا بالعكس، تواضعه ده يجعل للناس فيه اكبارا ومكانة وعزة. وكان هذا يعني من عاجل بشرى المؤمن ومن عاجل الثواب الذي يعجله الله عز وجل في الدنيا، وطبعا في الآخرة أيضا يرفعه الله سبحانه وتعالى ويجعله من الذين يرتفعون بقى في هذا اليوم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيضا في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، عايز أقول لكم بس الأول الأحاديث بعد ما قلت الآيات، الأحاديث التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل التواضع. مثلا حديث برضو مشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. شوف، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر. قال له يعني الفخر ده مش حاجة حلوة، يعني أنا مش هقعد أقول أنا فخور بكذا وأنا أفخر بكذا، لا مش حاجة حلوة، لا ما تفخرش، تفخر ليه؟ إن الله لا يحب كل مختال، لسه قايلينها امبارح بقى مع كيف، كل مختال فخور. هي الفخر ده، الفخر ده حاجة عظيمة، لا خالص في ديننا، لا التواضع هو العظيم، انك تتواضع لله عز وجل، يتواضع كل واحد من الاخر، لا يترفع عليه، يجعله مثله او يكرمه اكثر من نفسه ممكن يكرمه. وده كان عادة السلف رحمه الله، انسان كان يجعل من هو اصغر منه مثل ابنه، ومن هو اكبر منه مثل ابيه، يقول لك كده يعني اذا كان مع من هو اصغر يعامله زي ابنه، واذا كان مع من هو اكبر يعامله مثل ابيه، ومن هو مثله يعامله مثل اخيه، فينظر الى ما هو اكبر منه نظرة اكرام واجلال، وإلى من هو دونه بنظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحد على أحد. وده من الحاجات اللي المفروض المسلم يعني يحاول أنه يتصف بها. كذلك في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، خلي بالك الحديث ده كويس، وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. الحديث ده بقى خطير، وعايزين نقف معاه وقفه كده، لان في بعض الناس يعني مش بتفهم الحديث ده او بتفهمه بالعكس، يعني مثلا ايه، يفهم الحديث ده انه لازم يلبس مقطع ويلبس خيش وان ده هو الزهد مثلا، او اللي على العكس بقى تماما، يقول لك لا هو الدين بيقول لنا ان احنا نلبس وحش، لا ولا ده ولا ده، هو ترك اللباس الفاخر في لحظه من اللحظات، وده مش الاصل عنده، بس ممكن يكون يعني بنيه التعبد في اللحظه دي، ان هو النبي بيقول ايه، اسمع الحديث تاني: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، يعني انا عندي الفلوس دي او عندي اللبس ده، عندي حاجه ممكن انا دلوقتي اقعد بالبدله وانا طالع في البث المباشر، بس قلت ايه، لا انا النهارده هطلع بقميص كده، ولا اطلع حتى بتريننج وايه، وانا اقدر البس البدله مفيش مشكله، بس ايه انا هعملها تواضعا لله عز وجل. فيبقى الانسان، وده يكون مثلا ايه، من يعني النبي قال من أغنياء الناس أو يقدر عليه يلبس، يستطيع أن يلبس اللباس الفاخر، لكنه أراد بهذا أن يكون بين الناس مثلهم، يصير يعني نوع من أنواع جبر الخواطر حتى لا تنكسر القلوب، ويبدأ الناس النهاردة برضو بيحصل العكس ده، احنا بنحاول نعلي على بعض ونشوف بقى الماركات وانا لابس ايه، ويقول لك ده بولو مش بولو، على فكرة ده تقليد مش بولو يعني، بس يعني ايا كان حتى لو كده، وممكن تلبس ده في لحظة من لحظات مش عيب، بس انا بتكلم على ان يبقى في هذه العبادة عملا بهذا الحديث تعمله. كمان على فكرة من الحاجات المهمة اللي برضو ناس كتير بتغفل عنها، انه ممكن يكون بيعمل حاجة وهو مش حاببها قوي، او مش عايزها، او ما كانش في دماغه انه يعملها، بس بيعملها تسننا. يعني اديكم مثال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم السحور، او نعم سحور المؤمن التمر. طيب انا مثلا واحد ممكن يعني مش من هواة التمر قوي، بس طب ليه ما كلش تمرة في السحور تسننا بهذا الحديث؟ ده له اجر يا اخوانا، ان انت بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت بتصدق النبي. النبي قال لك نعمة سحور، انا اقوم مثلا واخد في السحور كده تمرة تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كان قال فقد صدق. فلما قال نعمة السحور التمر، يبقى اكيد التمر ده في حاجة كويسة في السحور، النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرى او بيعلمنا ده، يبقى انا هعملها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا لما فيها من النفع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها. هنا برضو من ترك اللباس تواضعا لله، لو عملت ده مرة او مرات وانت متذكر هذا الحديث وكمان مصدق انه له فوائد، العلماء بقى بقول لك بدأوا يتكلموا في فوائد في المسألة دي، وازاي ان ده جبر خاطر للفقراء، وازاي ان هو يكون بين الناس يمشي هونا شبههم وما هواش يعني متعالي عليهم، لان يعني برضو خلي بالك النفس ساعات بتتشرب مشاعر، احنا بنتكلم عن المشاعر، النفس ساعات بتتشرب مشاعر من اللي حواليها، من الزي اللي موجود، من العربية اللي راكبها، من وده كان واضح، ويمكن قلت لكم امبارح الأثر بتاع سيدنا عمر لما أهدوه برزون وحصان عمال يتبختر كده وفخم قوي وضخم وكده، فرفض ان هو يركبه وقال انما اهديتموني شيطان، ليه؟ حس ان هو وهو بيتبختر كده ممكن يتسرب الى قلبه الكبر. فانت ممكن برضو في زي معين كده واضح قوي فخامته، واضح قوي انه براند عالمي جدا، واضح قوي ان الناس هتبقى عارفة اه ده مش عارف القميص ده بكام الف جنيه والبنطلون ده بكام مش عارف ايه، في حاجات كده. طب ما تسيبها مرة لله، ما تجرب كده الحديث ده، ما تجرب تحس بمشاعر التواضع، ما تجرب تلبس، مش بقولك تلبس مقطع، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا في الناس كانكم شامة، والسمت الحسن ده حاجه يعني من جزء من النبوه التي تركت في الارض، يعني ممكن يبقى سمتك حسن وتبقى لابس نظيف ومحترم ومهندم، بس تبقى سايب الحاجه الفخمه قوي كده احيانا، ليه؟ تواضعا لله. تجرب هذا الشعور، تبقى كده بتنقي لبسك الصبح كده، والتيشيرت ده براند بقى هطلع النهارده البسه، وبعدين تقوم واخد اللي جنبه ده بسيط كده ويعني شكله متواضع كده، انا هلبسه النهارده تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث برضو اللي قلناه امبارح واحنا بنتكلم على اهل النار، اهل النار كل جواظ متكبر، نفس الحديث ده قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باهل الجنه؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لابره. وبعدين طبعا قال لهم الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر. ده برضو من ضمن أحاديث التواضع. من ضمن أحاديث التواضع أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، توصية من الملابس المقطعة الآن أغلى، ماشي ده كلام تاني بقى، بس هو أكيد اللي بيلبسوا الملابس المقطعة ما بيبقوش نيتهم يعني التواضع، يعني هما بيبقى عشان هي دلوقتي طالعة الموضة يعني، وإحنا بنمشي على رأي موضة. المهم نرجع لموضوعنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعتقد أن ده كم كافي من هذه الأحاديث التي فيها كلام عن مسألة التواضع ومسألة القرب من الضعفاء. ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيحث الناس على مخالطة الضعفاء ومخالطة الفقراء، وأن هذا يعطيك أيضا من معاني التواضع. وعشان كده بقى ندخل على النقطة اللي بعدها اللي بحبها دايما في كل لقاء عن المشاعر، ازاي نحقق هذا الشعور ومن خلال القرآن. برضو من اكتر الحاجات اللي تحقق لك شعور التواضع ان تتذكر اصلك، ولذلك في كثير جدا من ايات القرآن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكرنا بهذا الاصل، اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. تكبر عليه، انت ما كنتش حاجة اصلا، عارف لما بتقول واحد انت ولا حاجة، اهو احنا فعلا احنا كلنا كنا ولا حاجة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، لم يكن شيئا مذكور، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. المجموعة دي من الآيات، يمكن أشرت الجزء منها امبارح، كمجموع مجمل كده كلها بتغرس فيك هذا التواضع لو تدبرتها، لو بدأت تفهم. أفعل يا شيخ أحمد، حاضر، ربنا يبارك فيك يا رب ويشرح صدرك. إيه لو قعدت تتدبر في الآيات دي، آيات فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أولا يذكر الإنسان مما أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، من نطفة، تفتكر دايما كده من أي شيء خلقه فعبس، من نطفة تفتكر هذا أصلك. والحديث القدسي لما بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده ليمثل لهم ليضرب مثالا، فقال أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، أنت مخلوق من مثل هذه البصقة، من مثل هذه النطفة، تكبر على إيه؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج، شوف تكرار كلمة نطفة في القرآن عدد كبير جدا من الآيات، ربنا سبحانه وتعالى أنت مخلوق من نطفة، افتكر ده. دي من أكتر الحاجات التي تورث مشاعر التواضع في نفسك، مشاعر التواضع في نفسك. ورد في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى منبره فقال: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيط في مكة. ورد في روايات أنه على المنبر، وورد في روايات أنه قالها في سياق هنقوله دلوقتي لما نتكلم عن تواضع النبي. فمن أسباب التواضع أنك تشوف تواضع النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين، والذي كان يمشي على الأرض هونا ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويتعامل مع الناس بكل ود وكل تواضع وكل لين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن وكذلك ورد عن سيدنا عمر، سيدنا عمر صعد يوما المنبر رضي الله تعالى عنه وجعل يذكر الناس بأنه كان يرعى غنمات لخالات له في البادية قبل الإسلام، وكان يرعى غنم. بيقول كده ليه سيدنا عمر؟ بيقول كده ليه؟ ليتواضع، ليحث نفسه وتواضع، يذكر بأصله. إما الأصل الأول من نطفة زي ما قلنا، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، أو في سورة النحل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أو في سورة الحجر: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الأصل، العودة إلى الأصل، العودة إلى أنك أنت مخلوق من طين، وبدأ خلق الإنسان من طين. سورة السجدة: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الصلصال اسم تاني من أسماء الطين، أو معنى تاني من معاني الطين. فدايما ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. تذكير أصل خلق الإنسان ده من أكتر الحاجات اللي تغرس التواضع في قلبك. ليه؟ كل ما يتسرب الكبر، كل ما تبدأ تسأل نفسك: هو أنا إزاي يعني شاطر كده، وإزاي عظيم كده، وإزاي كده؟ أنت اتخلقت من نطفة، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، من صلصال من حمأ مسنون، من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تفكر نفسك بهذا الأصل. الحاجة التانية اللي تخليك برضو تحس بالتواضع وتعلي مقامات التواضع في نفسك تبث هذا الشعور في قلبك، انك تفتكر زي ما قلت لك سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم امبارح موقف الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين يديه يرتجف: هقف بين يدي قائد الامه وامام المتقين وقرة عين المؤمنين، هقف بين يدي اخر المرسلين صلى الله عليه وسلم. فاهتز الرجل، قلبه بيهتز وفرائصه اهتزت لهول اللقاء في نظره، يعني هقف مع النبي، وراجل بسيط، رجل اعرابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال: هون عليك يا هذا، فلست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. القديد اللي هو اللحم المقدد، اللحم اللي هو إيه، كانوا بيخلوه عشان ما يعرفش إمتى هياكل لحمة تاني، فكانوا بينشفوه كده عشان يأكله. فهي يقول النبي إيه؟ إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أنا مش ملك ولا حاجة. كلمة طالعة بسيطة فيها تواضع وفيها التكبر على المتكبر حسن مش بإطلاق. طيب خلينا نكمل كلام على التواضع وبعدين نرجع تاني للسؤال ده ان شاء الله، سؤال مهم، جزاك الله خير. فلما تشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف خروج الكلمات اللي فيها تواضع منه ببساطه وبدون تكلف، انت بتحس: طب انا اتكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي كل هذه الامه في ميزانه، النبي عليه الصلاه والسلام اللي عمل جاهد في الله حق جهاده ونشر الدعوه في الافاق وكل ده، وبيتكلم كده وانا اقول: انت ما تعرفش انا مين؟ ما تعرفش انا ابن مين؟ بتاع ايه ده؟ بتاع ايه اقول الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي في كل احواله، لو شفت بقى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع، شيء مذهل، شيء عجيب في كل احواله، في بيته، في بيته من اول بيته لغاية ما يطلع، تحس على طول تشوف التواضع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في بيته كان حالته ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يرقع ثوبه ويغصف نعله ويحلب شاته، وكان في مهنة اهله، في مهنة أهلي. شوف يعني بيشوف أهله بيعملوا إيه، النهاردة هتعملوا إيه، طب أنا هعمله معاكم. ده معنى كلمة في مهنة أهلي. ده وصف مين على فكرة؟ أصدق وصف للإنسان اللي هتقوله أقرب الناس إليه مراته، زوجته. هي شايفاه بقى، شايفاه لما يعني في غالبا لما بنبقى بره بيتنا بنتزين وبنبقى كده يعني أحوالنا، لكن جوه البيوت بنتكشف. فلما تلاقي الشهادات دي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لواحدة تقول كان خلقه القرآن، وواحدة تقول كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته هو. طب ما تخلي حد يحلبها، لا هو يحلبها. ليه؟ تواضع، حاجة طبيعية كده. وكان يعمل ده ويذكر ان ده من التواضع. مرة امرأة جات له فبتحكي، يعني ده بتقول ايه، جات لبعض شأنها، فهي كانت متصورة انها تيجي هتتجاوز قبل ما تيجي حراس وحجاب وحاشية وخدم، فهي بتحكي ففوجئت لا يوجد لا حارس ولا حاجب، والباب مفتوح لسائر المؤمنين. وبكل بساطة يعني دخلت للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه حاجتها وانصرفت. حاجة بسيطة جدا. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يخلي فيه حجاب، الصحابة يعني ناس كتير تحب تعمل المهمة دي، لكن لا لا، اللي عايز يدخل يطلب من النبي حاجة. وكان يسير معه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد أن يخرج معه كان يخرج مع من يريد أي حاجة. ولما كان يخرج كان يركب إيه النبي في سائر ركوبه، كان يركب إيه، بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أو حمار. طب ما كان ممكن يركب فرس، لا كان يختار ده. ولما حج صلى الله عليه وسلم حج على رحل رس، رحل رس يعني ايه، يعني الحاجة اللي بتتحط على ظهر الناقة او الراحلة اللي هتنقله، يوصفوها كده، كان على رحل رس، وكان يفترش حصيرا خشنا يؤثر في جنبه. وسيدنا عمر المشهد المشهور لما نظر فوجد الحصير قد أثر في جنب النبي، عارف لما يبقى حاجة خشنة فتعلم في جنبك، فسيدنا عمر بكى قال كسرى وقيصر، يعني في النعيم وفي اللذات، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يؤثر الحصير في جنبك. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة. شوف البساطة، شوف الجمال صلى الله عليه وسلم، حاجات في منتهى البساطة وبتطلع من النبي عليه الصلاة والسلام بكل يسر ومش بتكلف. واحد جاله مرة، واحد جاله مرة يعظمه جدا، وبدأ يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل معين كده ويقوم له، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أن يقوم له أحد. ويقولك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى به المجلس. ودخل أعرابي يوما فيحكي، هو بيصف بيقول إيه، فما عرفت النبي بين أصحابه. يعني مفروض طبعا النبي قاعد، مفروض الناس كلها تبقى يعني إيه معظماه، وده يعني تصرف طبيعي، بس النبي ما كانش بيحب ده، وكان بيحرص صلى الله عليه وسلم ان الناس تبقى قاعده كده لم يعرفك، لدرجه ان ورد في كذا وقت ايكم محمد، يعني يقولوا كده ايكم محمد، يعني ايه ايكم محمد، ايكم محمد، هو مش باين مين، لان هو وسط اصحابه صلى الله عليه وسلم، مثال للتواضع وخفض الجناح وعدم التكلف. لو واحد سلم عليه يصف كده، اذا سلم احد على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هو نازع يده حتى ينزعها اولا، ما ده تواضع. في ناس والله العظيم بسلم على ناس بيسلم كده، يعني تحس انه بيسلم من طراطيف صوابعه كده، واحد يعني ربنا يهدي الجميع، ايه يا عم تسلم كده سلام كده، والمؤمنان يتصافحان فتحت ذنوبهما والتلات ذنوب تسقط كده، ونحب بعض كده ونتواضع لبعض. لا تلاقيه كده يسلم عليك نايس بس ايه يديك ايده تبوسها. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام سنته كان اذا سلم على احد لم ينزع يده حتى ينزعها صاحبه، ولا نحى رأسه عن أحد تيمم أذنه يحادثه في أمر حتى يفرغ. يعني يتخذ، بحب يتخيل لو عاش في هذا الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام ما بيسيبش إيدي وأنا بسلم عليه، أو بكلمه في ودنه، أو يعني بسأله في حاجة خاصة فلا يزيح أذنه حتى أنتهي، صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فكان مثالا لخفض الجناح كما أمره الله عز وجل، واخفض جناحك للمؤمنين. في رواية أن أتته صغيرة جارية طفلة لبعض شأنها فذهب معها صلى الله عليه وسلم، والرواية أن كان جواره في اللحظة دي رجل من عظماء العرب، من أهم العرب، عدي بن حاتم الطائي، ابن حاتم الطائي المشهور في الكرم، واللي بيتحكى عليه أساطير في الكرم. يعني لو شفت عايز تسمع أساطير في الكرم اقرأ كده عن حاتم الطائي، ده ابنه بقى. وكان قد تنصر ثم أتى مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم الطائي من سادات العرب، وراجل تاريخ يعني، وأبوه يعني بقولك بيتقال عليه أساطير. فجاي متصور بقى هو ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ملك يسير بجوار ملك، يسير بجوار ملك. فجاءت جارية تطلب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض شأنها، يعني بتقول له تعالى يعني في حاجة عايز حد يعملها. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المشاغل، صاحب المسؤوليات، النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقال علي بن حاتم هو اللي بيروي، فبيقول ليه؟ فيقول فقلت لا يتركني واذهب اليها، يعني ما ينفعش، ما يعني هيسيبني انا علي بن حاتم الطائي ويروح مع هذه الصغيره مع هذه الجاريه ويتركني انا. جاريه في اللغه مش بتطلق على الامه، لا بتطلق على الطفله، الطفله الصغيره. فقال لك ايه، حتى في حديث يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام، يعني الجاريه اللي هي الطفله الصغيره. فيجي يقول لك علي بن حاتم يعني هيسيبني ويروح. فما حدث؟ فعل صلى الله عليه وسلم. هو كان فاكر انه ملك، يعني الروايه كنت اظن ملك يمشي جواري ملك، فاذا به يذهل من رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اسلم يده للصغيره وذهب معها لشانها، كانت عايزه يعني تستشفعه. انا افتكرت الاثر انها كانت تريد ان تستشفعه في ولي لها ضربها، يعني زي ما تقول ممكن والدها ضربها او حاجه، فجايه تشتكي للنبي. شوف الحاجات البسيطه، حاجه بسيطه في احوال يعني اطفال وكده، ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيمشي في الاسواق زي ما ربنا وصفه. والمشركين يقولوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، وما انتوا عايزين ايه؟ هم كانوا عايزين ملك، هم فاكرين ان ما ينفعش ينزل الا ملك من السماء. لا، بشر متواضع صلى الله عليه وسلم يمشي في الاسواق وياكل الطعام مع هذا ومع ذاك، ويبدا يتكلم ويمزح. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يمزح في الاسواق كمان. تلاقيه يعني الروايه المشهوره لما مر بالصغير ابن سيدنا ابو طلحه الانصاري، وكان له طائر بيلعب بيه اسمه النغير. حديث لما كان النبي عليه الصلاه والسلام يمر عليه يقول له يا ابا عمير، هو اسمه عمير، فالنبي بيكنيه، هو مالوش ابن اسمه عمير، فالنبي بيكنيه كانه يعني بيدلله، يعني طفل. فالنبي هو النبي مش مشغول، هو النبي مش عنده مسؤوليات، لا بس التواضع، التواضع. يقوم مناديه كده يقول له ايه يا ابا عمير ما فعل النغير. ففي مره بيعدي لقى الطفل بيبكي، فبيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ فقال يا رسول الله مات النغير، الطائر اللي كان بيلعب بيه او بي يعني زي ما تقول حيوان أليف يعني. فقال له مات النغير. سابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويمازحه ولم يتركه حتى ضحك صلى الله عليه وسلم. في واحد دلوقتي يعني لو شاف طفل، أنا هعدي على طفل أتكلم معاه، المشاعر دي بقت للأسف بقى في غلظة. أيوة تتكلم معاه وتضحك معاه كمان. نحن دلوقتي يعني بقى كده يعني من الحاجات الأصلية كده إن إحنا إيه يعني نطفش العيال من المسجد. عيل بيلعب في المسجد لازم ده نسجره ونبهدله. والله العظيم شفت مرة واحد بيجري ورا العيال في المسجد بخشبة، كنت يعني ما كنتش عارف أعمل معاه إيه. يعني يعني أنت عايز تطلعهم ملحدين بس لما يكبروا؟ ما هو واحد تخيل طفل يرتبط من وهو صغير، لما ندخل بيت ربنا هتضرب. أو برضه شفت يافطة كده من أعلى أحد المساجد في مسجد، يعني معدي جنب مسجد النساء من بره كده كاتبينها قبل ما الاخوات يخشوا كده ممنوع دخول الاطفال. ليه ده؟ بتاع ايه ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الطفل فيخفف في صلاته شفقه بامه صلى الله عليه وسلم. يعني ايه ما تجيبش العيال؟ يعني ايه يعني بتاع ايه ده؟ ده بيت ربنا مش بيتكم، مش انت اللي تتحكم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقعد مع الطفل ويضحكه، ويطلع في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم يائي، ما حدش يعمل كده الا متواضع، تواضع من غير تكلف. يكون بيخطب فيلاقي سيدنا الحسين او الحسن مش متذكر، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ويحمل حفيده ويصعد به الى المنبر ويكمل خطبته. بس قبل ما يكمل الخطبه يعني ايه يقوم قايل كده انما اموالكم واولادكم فتنه، يبدا يعني كان انا ايه، وبعدين يقول ان ابني هذا ارتحلني. النبي هو ساجد يطلع عليه احد احفاده ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم مطول في السجود، ليه؟ اصل ابني ارتحلني، خشيت ان اؤذيه. ايه ده؟ ده تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. تواضع النبي انه يمشي مره في السوق فيلاقي احد الصحابه اسمه زاهر بن حرام. زاهر بن حرام صحابي دميم الوجه وكان فقير جدا وكان محدش يعني ايه بيأبه بيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الروايه بيقول ايه، وهو يعني يسير في السوق اذ وجد زاهر بن حرام فاشتمله من الخلف، مسكه كده النبي صلى الله عليه وسلم وصاح من يشتري العبد، من يشتري العبد، دي مسحه، من يشتري العبد. فقال زاهر يا رسول الله إذن تجدوني كاسدا، تجدوني كاسدا، ما حدش هيشتريني يا رسول الله. فيقول له ايه صلى الله عليه وسلم ويكبر بخاطره ويقول له كلمات جميلة، يقول له ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله. وفي رواية صحيحة
قال ولكنك عند الله غانم، ولكنك عند الله غانم. ليه النبي يقف في السوق ويعمل مشهد زي ده؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمات زي دي؟ لانه متواضع. افتكروا تواضع النبي يا جماعه، وما تتكبروش، يعني بلاش مشاعر الكبر. اللي احسن مننا ومن ملء الارض من امثالنا كان اهو، ده كان حاله. لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لكان اغنى الناس، ولكان اعلاهم ملكا وارفعهم مجلسا. مش بقى عرض قريش لو شئت ما جمعنا لك المال وكنت، لا لا مش ده العرض. العرض الاهم، جاءه ملك قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث ده بقلبك، النبي بيقول للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، بيقول لها إن ملكا حجزه لتستوي بالكعبة. ملك عظيم، الحجز بتاعته اللي هي منطقة الحجر كده بتستوي بالكعبة. الكعبة كان بناءها في الوقت ده أعلى بناء عندهم، فبيقول إن حجزه لتستوي بالكعبة. فقال يا محمد إن شئت نبيا ملكا وإن شئت نبيا عبدا، تختار إيه؟ إن شئت نبيا ملكا زي سيدنا سليمان مثلا لما دعا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وفعلا ربنا اداله. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء أو بهذا العرض يقول خلاص النبي من الأنبياء الملوك برضو زي سيدنا داود، وأتاه الله الملك. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فنظرت إلى جبريل، شوف قيمة التواضع يا أخوانا، فأشار إلي، الرواية بيقول إيه؟ فأشار إلي جبريل أن ضع نفسك يا محمد، تواضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا، بل نبيا عبدا. النبي عليه الصلاة والسلام اختار، كان ممكن يبقى ملك، كان ممكن يبقى أغنى الناس وأعلاهم ملكا، لكنه اختار العبودية، واختار ألا يكون ملكا من الملوك، نبي بس صلى الله عليه وسلم. وكان ده في كل حياته. سيدنا أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحب أمه أتت به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه تتشرف إن هي تديله سيدنا أنس يخدمه. سيدنا أنس هو بيحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما سبني وما كهرني وما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعل. لسه امبارح حد بيحكي لي ناس أعرفهم يعني مصممين يطردوا بواب، ليه؟ حارس العقار يعني، فمصممين يطردوه. فبسألهم طب ليه وبحاول أتشفع وكده، قالك لأن يعني بنته مش عايزة تخدم في بيتهم. هي سخرة يعني، هي حرة. طب ليه يا بنتي ما انت كنت بتروحي؟ أصلهم بيضربوها. ايه ده؟ ايه ده؟ ده في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أمة النبي. لكن شوف هدي النبي نفسه كان ايه؟ ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. ودعوته يوما، سيدنا أنس اللي بيحكي دعاه لطعام، الخادم بتاعه، عايزك تتصور المشهد، الخادم بتاعه يعني انت كده وانت معدي حارس العقار قال لك اتفضل كل معانا لقمة، هتقعد تاكل؟ مش عيب والله، والله تواضع، والله تدرب نفسك على ذلك لو تقدر، ايه المانع يعني. دعاه لطعام، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام. يعني تصور كده سيدنا أنس وهو خادم هيأكله ايه، ودعاه في بيت جدته مليكة اللي هي برضو كانت فقيرة جدا، وهتعرف دلوقتي فقيرة منين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل. انت يعني متصور لو رحت بيت خادم هيأكلك ايه يعني؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام رايح يجبر بخاطره صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يفرغ من طعامه يقول له ايه؟ شوف سيدنا انس بيحكي يقول ايه؟ قال لهم قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. فتأتي الجدة السيدة مليكة تأتي بحصير، شوف اللفظ بقى، بالة بحصير بال اسود من كثرة الافتراش، يعني حاجة قديمة جدا، اسودت من كثرة الافتراش. فما تأفف صلى الله عليه وسلم وما تعالى على ذلك، بل قام وصلى بهم إماما بخادمه وجدت خادمه. ده النبي صلى الله عليه وسلم. جاله واحد مرة قعد يطريه ويقول أنت كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده حديث عجيب، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم عليه السلام، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وجاله واحد مرة يقول له يا خير البرية، هو خير البرية صلى الله عليه وسلم، بس هنا قال له ايه وهو بيندهله؟ شوف النبي بيدرب، يعني مش استغفر الله، مش قصدي اقول يدرب، بس شوف بيعلم الامه ايه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيسمع خير البريه فيقوم قايل له ايه؟ ذاك ابي ابراهيم عليه السلام، ذاك ابي ابراهيم عليه السلام. ويقول في حديث تاني لا يقولن احدكم انا خير من يونس ابن متى، لا يقولن احدكم انا خير من يونس بن متى. يونس في القران هو ذكر النبي، وهنتكلم النهارده بكره ان شاء الله على سوره يونس وقصه سيدنا يونس. فسيدنا يونس ابقى الى الفلك المشحون. فممكن واحد كده يقول لك لا بس سيدنا النبي احسن، ما تقولوش كده، لا نفرق بين احد من الرسل، لا يقولن احدكم انا خير من يونس بن متى. واحد هيقول لي طيب ما هو النبي قال انا سيد ولد ادم. طيب هو هنا سيد ولد ادم، هو بيخبر بحقيقه. طب عرفنا منين ان هو مش نوع من انواع الفخر؟ لانه قال بعدها في نفس السياق ولا فخر. احنا بنقولها كده ساعات النهارده، اللي عايز يفخر يقولك انا بلا فخر كذا كذا، هو ده قمه الفخر. انا بلا فخر معايا شهاده كذا، انا بلا فخر معايا كذا، انا وهو بيفخر. لا، النبي هو بيقولها تقريرا، هو معلومه ربنا اوحاها له ان هو سيد ولد ادم، بس ايه ولا فخر. ده يوم فتح مكه، ده اليوم ده لوحده تشوف تواضع، شوف تواضع عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم داخل يوم فتح مكه يوصفه حالته هو داخل على ناقته. طبعا يوم فتح مكة ده يوم عزة، ده دخل مكة بعد ما كان يعني خارج منها مهاجر وبيطردوه وبيحاولوا ان هم يقتلوه في اللحظة دي، خلاص بعد السنين بقى داخل مكة، بعد كام 8 سنين مش كده، وداخل مكة فاتحا، مش داخل كمان يعمل عمرة اللي هي عمرة القضاء بعد عمرة الحديبية، لا ده داخل فاتح منتصر عزيز كريم. لكن ما يدخلش بهذه الحال ولا بهذه الهيئة. وما يدخل ازاي؟ يقول لك وان عثنونه اللي هي مقدمه راسه الحته دي كده لا يمس مقدمه رحله الرس، نفس الرحل الرس القديم، وهو داخل كانه داخل ساجد، داخل مكه ساجد، داخل مكه متواضع، داخل مكه وهو في هذه الهيئه. انا عايزك تتخيل مشهد النبي عليه الصلاه والسلام عشان تفهم يعني ايه تواضع. نبي اللي اختار انه يكون نبيا عبدا، انه يختار انه يقول للسيده عائشه وهو كبر في السن. فالسيدة عائشة بتقول له كان بيجلس جلسة كده، مش عارف هعرف اعملها لكم هتبان في البث ولا لا، بيسموها جلسة العبد، بتبقى الرجل كده قريبة من الـ من الـ من الـ من الجذع، وبيبقى الرجل التانية تحت الـ الانسان، وقاعد كده بقعدة صعبة شوية. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كانش بيقعد ياكل كتير، وهي لقيمات يقمن صلبه، بس السيدة عائشة زي ما تقول اشفقت كده. فبتقول له يا رسول الله هل اكلت متكئا؟ بتاكل وانت يعني قاعد مريح شوية كده. فلها يا عائشة إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. دي كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت طريقة التعامل بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي غير بيته. وسمعنا الآيات اللي بتتكلم عن الهون، أن تمشي على الأرض هونا، وسمعنا أمر الله عز وجل بالتواضع ونهيه عن الكبر ونهيه عن الاستكبار، وشفنا التطبيق العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى يا ترى هنعمل ايه؟ هنتكبر على الناس ولا هنتواضع لله عز وجل؟ ومن تواضع لله رفعه. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا التواضع وان يحسن من اخلاقنا كما حسن خلقنا، وجزاكم الله خيرا.